أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الحساب. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني بمنزلة رأس من بدني. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ما زال الكلام في المقدمة التي عرضها المصنف عليه الرحمة، والتي تحتوي على مجموعة من الأمور والحقائق المهمة. ولكن قبل الدخول إلى ما وصلنا إليه، ننقل مرضما لطيفا من المطالب التي ذكرها الشيخ الفياضي حفظه الله عن مصباح اليزدي، يعني فيما يرتبط بالحاجة إلى الفلسفة. يعني هناك مجموعة حاجات تثبت لنا ضرورة البحث الفلسفي، البحث العقلي. قال في صفحة 17 من الجزء الأول في تعليقة الفياضي على نهاية الحكمة، أشفت المطلب مهم حاولت أن أذكره نصا. قال: وزاد شيخنا المحقق دام ظله في التعليقة غايتين أخريين هما: أولا، يعني من الغايات المترتبة على البحث الفلسفي، قال: حل مسائل لا يتكفل لحلها غير علم ما بعد الطبيعة، يعني علم البحث الفلسفي. يعني هناك مسائل لا يمكن، واضح، مثل إثبات وجود الله مثلا، إثبات أمور أخرى. ثانيا، معرفة مسائل هي مبادئ تصديقية لعلوم أخرى كبطلان الدوري والتسلسل. هذا ثم يقول أن كلامه للمهم: ويبدو أن الأولى أن يقال في وجه الحاجة إلى الفلسفة إن الأسئلة المطروحة حول الكون والوجود بوجه مطلق، هذه الأسئلة التي يتبلور في الإجابة عنها مفهومنا العام عن العالم ووجهة نظرنا في الكون، مثل أنه هل هناك شيء، وإذا كان فهل هو واحد أو كثير. واضح المطلب؟ فإن الأسئلة المطروحة حول الكون والوجود بوجه مطلق، هذه الأسئلة التي يتبلور في الإجابة عنها مفهومنا العام عن العالم وجهة نظرنا في الكون، مثل أنه هل هناك شيء، وإذا كان فهل هو واحد أو كثير، وإن كان كثيرا فهل هذه الكثرات مرتبط بعضها البعض من ارتباط التعلق والعلية أو لا، وعلى تقدير ارتباطك فلتنتهي سلسلة العلل والمعاليل إلى مبدأ ليكون متعلق الوجود بغيره بعد. وهل الإنسان يفنى بالموت أو أن الموت انتقال من دار إلى دار آخر أوسع؟ أهم الأسئلة يواجهها متفكر المتفحص وتبعثه فطرته الباحثة إلى حلها والجواب عنها، والتفكر حول هذه الأسئلة وأجوبتها تلك الأجوبة التي لا يمكن العثور عليها إلا بالعقل، إذ لا مجال للحس والتجربة فيها، هو الذي يجعل حياة الإنسان حياة طيبة إنسانية ويميزها عن الحياة الحيوانية، وأيضا هو الذي يشكل الحجر الأساس لمنهجه طيلة حياته المنهج. فإن المفهوم العام عن العالم وجهة النظر إلى الكون أساس ضروري لكل أيديولوجي متين، لكي أيديولوجية أو الأيديولوجية يعني موصوله، يعني بعبارة أخرى الرؤية الكونية التي تجيب عن الأسئلة الأساس: من أين أتينا وإلى أين سوف نذهب ولما نحن فيه، مثل ما يقول الإمام عليه السلام الله عليه: رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين وفي أين. هذه لن تجيب عليها إلا رؤية كونية متكاملة، ولن يكون منبع هذه الرؤية ومستندها إلا العقل، الرؤية العقلية، المنهج العقلي في قبال المناهج الأخرى، المنهج الحسي والمناهج الأخرى. واضح المطلب؟ هذا كما قلت من باب الإضافة. فعلى كل ثم يقول إذا عرفت هذا فنقول أن العلم المتكفل للإجابة على الأسئلة المذكورة إجابة يقينية هي الفلسفة الأولى، فإنها العلم الباحث عن الوجود بقول مطلق. واضح هذا المطلب إن شاء الله؟ هذا من باب التأكيد على ماذا؟ من باب التأكيد على ما تقدم. تعالوا معي الآن فيما نحن فيه. قال وصلنا إلى هذه العبارة، قال فهذا النوع، شفت العبارة، من البحث هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية. قلنا أن من مهام البحث الفلسفي إثبات الواقعيات في قبال ماذا؟ الاعتباريات والوهميات. وأن كانت اعتباريات تنتهي وتؤول إلى الواقعيات فهي مهمة أيضا، ولكن الوهميات بلا إشكال لا معنى لها. أيضا البحث الفلسفي يبين لنا القدرة على أننا في عالم الإثبات، عالم المعرفة، عالم العلم، ماذا؟ نستطيع أن نصل إلى الحقائق. عندنا قلنا أمران في قبالهما أمران. الأمر الأول البحث السوفسطائي، وهو ينحل إلى إنكار الواقعية، هذا يسموه الفلسفة السفسطة الوجودية إن صح التعبير، وإنكار المعرفة بالواقع. فلو حتى يقول لو نعتقد بوجود الواقع ولكن لا يوجد لدينا طريق للوصول إلى الحقائق، هذا في عالم الإثبات، يعني نسميها سفسطة معرفية. أحسنتم. في القبال البحث الفلسفي ماذا يقول؟ يقول لا، عندنا الواقعية في قبال السفسطة الوجودية، وعندنا العلم وعندنا الطريق والمسلك للوصول إلى معرفة الحقائق في قبال السفسطة المعرفية. شفت العبارة؟ قال فإن هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا لنفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية، وبتعبير آخر بحثا، هذا مفعول مطلق، مطلق نوعي، بحثا نختصر فيه على استعمال البرهان. فإن القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقيسة. كما أن عندنا في هالسطرين عندنا مبحثان، المبحث الأول إجابة عن سؤال ما هو المنهج المتبع في البحث الفلسفي، الجواب في جملة واحدة هو المنهج البرهاني، هو الدليل، هو البرهان اللي هو ينحل إلى صورة وإلى مادة، صورة البرهان ومادة البرهان. درست بعد بحث المنطق في الجزء الثالث صورة البرهان الأشكال الأربعة الأساسية، الشكل الأول والثاني والثالث والرابع، والأهم هو الإشكال هو الشكل الأول اللي يكون المحد المشترك محمول في الصغرى وموضوع وين؟ في الكبرى، اللي يعتبرها من تاجة بديهي. واضح؟ هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى الهيئة والصورة، إذا لابد تعتمد على الأقيسة المنتجة. وأيضا على مستوى مادة، فالبحث البرهان لا يعتمد إلا على الماء، على اليقينيات اللي هي اليقينيات الستة اللي هي المتواترات، البدء الأوليات والبديهيات والفطريات، واللي بحثتهم بدرستهم في علم المنطق مفصل هناك براجع. فعلا ما ندخل نجيب مادة المغالطة ومادة الخطابة وبعد وغيرها والشعر والأحاسيس والعواطف، الماء ما تأتي هذه، ليس لها مجال بالبحث برهاني والاستحسانات وما إلى ذلك أبدا. إذن البحث البرهاني لماذا منتج؟ ها؟ لماذا منتج اليقين؟ لأنه يعتمد على برهان، على المقدم، على في مقدماته على الأشكال الأربعة، وفي مادته يعني في هيئته هذه الأشكال المنتجة، وفي هيئته وفي مادته على اليقينيات، وذلك ينتج نتيجة يقينية. أحسنتم. أما إذا كان والله قد يكون، لاحظوا يبصرني اشتباه، قد يكون الشكل الاستدلالي من الأشكال الأربعة أو حتى من الشكل الأول، ولكن يدخل عليك مادة ماذا؟ خطابية. أحسنتم. مادة شعرية، مادة مغالطية، مثلا جيب يقول لك مثلا هذا الرجل مثلا صار حاكما بعد رسول الله، وكل من كان حاكما بعد رسول الله فهو الخليفة. احذف الحد الأوسط. إذن هذا هو الخلف أثبت. شكل الاستدلال صحيح ولكن المحتوى أحسنت. فيه ما فيه واضح المطلب. فإذا لابد في البرهان لأن نعوز على المنقبتين، يعني منقبة الشكل من جهة ومنقبة المضمون والمحتوى من جهة أخرى. عرفتم لكي يكون البرهان منتجا. إذا الطريق والمنهج المتبع في البحث الفلسفي ما هو؟ المنهج البرهاني. لماذا؟ الدليل البرهان وليس المغالطة وليس الخطابة وليس الشعر وليس الجدل، كلها لا تدخل. وهذا البرهان يعتمد على هيئته وعلى مادته، وهذا بعد بحث مفصل في بحث البرهان في المنطق كما درستمه. والسيد العلامة عليه الرحمة هم له ماذا؟ رسالة في البرهان، رسالة من ضمن رسالة، رسالة جدا مختصرة ومهمة، رسالة في البرهان. واضح المطلب؟ هذا الأمر الأول فلا نطل فيه. الأمر الثاني، على هذا الأساس بعد تكتشف بعد أن بعد المغالطة لا تنتج يقين، الخطابة لا تنتج يقين، المغالطة لا تنتج يقين. واضح الفكرة؟ أيضا هذا البحث الأول. البحث الثاني وهو أن هذا اليقين المقصود في البرهان المنتج، المنتج المنتج هو البرهان، المنتج هو اليقين. هذا المنتج اليقين، ما المقصود من اليقين؟ واضح؟ هنا عدة مصطلحات أحاول أقرأها لكم ونشوف ما هو المقصود. في كشف المراد ذكر أقسام للمراد بالاعتقاد. هو يعني الاعتقاد أو التصديق له أقسام. أولا اليقين بالمعنى الأخص، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن لا عن تقليد. رح نشرح الآن بس عشان أنا أقرأ لكم الأقسام بس. الثاني من الاعتقادات والتصديقات التقليد، وهو اعتقاد جازم مطابق للواقع لا عن دليل. مثل يعتمد على فتوى المجتهد مثلا ويقول متيقن بهذا الحكم، ما تجد أنا متقلدت الأعلم مثلا في المسألة مثلا أو المرجع الفلان. الثالث الاعتقاد يكون الجهل المركب، من أقسام إن صح التعبير التصديقات الجهل المركب، وهو الاعتقاد الجازم غير المطابق للواقع، يعني يجهل أنه يجهل. في جهلين، يعني جهل بالواقع أنه اعتقاده ما يطابق الواقع، وجهل بأنه يجهل. أحسنته. والجهل المركب من أصعب الأمور في النفس البشرية، من أصعب الأمراض. تعبير السيد الإمام عليه الرحمة، ما أعيى الأنبياء، يعني أصعب الأمور من الجهل المركب. الجهل البسيط يقول لا أعلم عن الواقع تدلني على الواقع، أما جهوه يقول لا أعلم الواقع وهكذا الواقع، وهو لا ما منطبق على الواقع ولا يتصور أنه يخاطر، وهذا بلوى. وذاك أفضل دليل كما حتى في رواية تلبية السلام الله عليه، وهذا حتى الإمام الصادق إذا يناقش الملحدين أو هذا اللي هم عندهم جهل مركب ما ممكن تناقشه مباشرة، لا يمكن، ما ولدي قص أنه ما هو مصيب للواقع. فأفضل طريق ما هو؟ أنك تحوله من الجهل المركب إلى الجهل البسط، ولو بالسؤال تشكيكي فنيات الحوار، سأل سؤال تشكيكي تخليه تبدي لنفسه شوي وكذا. يجي واحد للنبي صلى الله عليه وآله أهل البيت عليهم السلام مثلا يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا يا محمد، هو ما يعتبر رسالة النبي، يقول مثلا يا محمد صلى الله عليه وآله، يا محمد لا حياة بعد الموت، جهل مركب. فيجي مثلا سؤال مثلا يسأل النبي مثلا أي سؤال مثلا، يقول له مثلا ألا تحتمل أنه توجد حياة بعد الموت؟ هذا الاحتمال يورد ويش؟ الشك. مجرد بعد يسر الشك فيه معتقده هو يتحول ولو بالتدريج من جهله المركب إلى جهله البسيط. ألا تحتمل؟ ألا كذا؟ في وراء فروة كذا؟ ألا كذا؟ هذه كلها إشارة إلى هذا، أو بعض إشارة إلى هذا المعنى. على كل حال، فإذا هذا جهل مركب واعتقاد يعتقل وبجاز، لكن اعتقاده غير مطابق للواقع، ومع ذلك يجهل أنه مخطئ. الرابع الظن الصادق، وهو الاعتقاد غير الجازم لكن مطابق للواقع. نقول 80% صحيح أنا ماني جازم لكن محتمل. الخامس الظن الكاذب، وهو الاعتقاد غير الجازم غير المطابق للواقع. بعد الظن كاذب يحتمل مثلا 1% 5% 10% مثلا. يعني على كل حال في أبحاث تفصيلية. حين شاهدنا ما هنا، اتركوا عن التقسيمات، تعالوا معنا إلى اليقين المقصود. أبواب الفائل اللي ذكرناه، هذه المصطلحات تستخدم دي. تعالوا معي إلى هذا البحث المهم، وهو السؤال. أنتم في السؤال الأول، في البحث الأول، أجبتم على أن المنهج المتبع في البحث الفلسفي ما هو؟ هو أحسنتم البرهان بهيئته ومادته. السؤال الثاني، هذا اليقين ماذا ينتج؟ هذا البرهان ما هو المنتج له؟ ماذا ينتج؟ نقول ينتج اليقين، ولكن أي يقين؟ اليقين بالمعنى الأخص وتعبير آخر غير متداول دائما، وهو اليقين المزدوج، اليقين المركب. كيف؟ اليقين المزدوج واليقين المركب يعني أن هذا المحمول وياي ثابت لهذا الموضوع. بعد هذا اليقين الأول، اليقين الثاني واستحالة الانفكاك. شفتوا؟ صار عندك أنت لو تحلل يقينك بالله لا سبحانه وتعالى، أنت معتقد بالله، معتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، معتقد بإمامة الأئمة سلام، معتقد بوجود الإمام صار عصر والزمان. هذا نحن واصلين فيه إن شاء الله باليقين المركب، أحسنتم اليوم، باليقين بالمعنى الأخاص. كيف؟ يعني أعتقد بوجود الله، أن الله موجود. قضية عندي، موضوع محمول، الله موجود، حمل المحمول على الموضوع متيقن منه. وبعد هل يكفي هذا؟ قل لا، أحسنتم، وامتناع سلب هذا المحمول عن هذا الموضوع. يعني تعبيرهم هكذا يقولون، أن أعتقد أن كذا كذا ويستحيل أن لا يكون كذا. في الأدعية ورد يا من هو هكذا ولا هكذا غيره. واضح المطلب؟ إذن هذا المطلوب، هذا اللي تنتجه البرهان. البرهان ينتج لك اليقين بالمعنى أخاص، اليقين المركب، اليقين المستق، وهذا المطلوب في المعتقدات الحق الأساسية. هسه التفصيلية اللي فيها كذا بحث آخر، أما المعتقدات الأساسية وجود الله، نبوة النبي، إمامة الأمة، يوم القيامة، الأساسيات على أقل تقدير نتكلم عنها، هذا لابد فيها من اليقين بالمعنى أخاص. أمثلة ما نحصرنها الآن ذي اليقين، يعني معتقداتنا يمكن أكثر بلا شك، لكن بشكل عام أنا أتكلم عشان لا يصير إشكال علينا. إذن في المعتقد، إذن هذا البحث الفلسفي ينتج لنا، أو البحث البرهاني والأسلوب البرهاني ماذا ينتج؟ ينتج لنا منتجا، وهو اليقين بالمعنى الأخاص. ومن هنا لاحظ العبارة، قال وبتعبير آخر بحثا نقتصر فيه على استعمال البرهان، لأنه هو المفيد لليقين، فإن القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين من بين الأقيسة. الأقيسة قياس ترضي الأقيسة الأخرى، كما أن اليقين هذا الجواب على السؤال الثاني، يعني ما هو المنتج؟ قال كما أن اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات. ما يصير معتقد ناتج عن ظن أو تقليد أو استغفر الله جهل مركب أو ظن حتى ظن صادق، فضع عن الظن الكاذب. لا 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 لا، لابد أن يكون ماذا؟ بهذا المعنى. قال كما أن اليقين، شوفوا الاعتقاد عبر عنه بالكاشف، اللي احنا بعبارة أخرى يقين بالمعنى الأخاص، اليقين المركب، اليقين المزدوج. كما أن اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات، فإذا شوف كمل. فإذا بحثنا فإذا صحيح فإذا هذه
ها
فإذا بالألف معذرة فإذا بحثنا هذا النوع من البحث ها يعني استعملنا البرهان ها المنتج لهذا اليقين هذا نتيجة أمكننا أن نستنتج به أن كذا موجود وكذا ليس موجود هذا أولا يعني إحنا في الأدلة البرهان نثبت أن هذا موجود وغيره موجود الواقعيات موجودة الوهميات غير موجودة وأيضا أي على هذا من جهة اللي هو إثبات الواقعيات يعني طريق إثبات الواقعيات هو البرهان وبالتالي على مستوى المعتقدات لابد أن يكون اليقين بالمعنى الأخص لكن رجع الآن رجع إلى من؟ إلى البرهان يعني لو استعملنا البرهان بغض النظر عن الإنتاج الآن لو استعملنا البرهان ماذا سوف يؤدي؟ ابتداء أن نعرف أن هذا واقع وموجود وهذا ليس بواقع وموجود عرفت؟ هذا أول شيء مثلا نثبت وجود الله من خلال البرهان أن الله موجود سبحانه وتعالى نثبت مثلا وجود النفس المجردة بالبرهان أن هذه موجودة نبطل مثلا شريك البال أنه ليس بموجود وهكذا هذا بعد كله ببركة البحث البرهاني أحسنت واضح قال فإذا بحثنا هذا النوع من البحث أمكننا أن نستنتج بأن كذا موجود وكذا ليس موجود ولكن البحث هي الآن مطلب هذا المطلب الثالث لله. المطلب الثالث هي مسألة أنا أوضح لكم عنونت بعنوان أن الجزء لا يكون كاسبا ولا مكتسبا هذه قاعدة فلسفية الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا وبالعذر في محلها خصوصا اللي يريد راجع تفاصيل هذه القاعدة كتاب القواعد الفلسفية العامة لغلام حسين إبراهيمي دنياني للدكتور دنياني من العلماء المعروفين ومفكر يعتبر ومو أفندي هو دكتور جامعي مكان تلاميذ سيد العلامة الطباطبا وحتى السيد الإمام وسيد الرجل قديم يعني في جيل هؤلاء الطبقة وعنده كتب من ضمنها عنده جزآن في القواعد الفلسفية العامة شلون قواعد فقهية شلون قواعد فلسفية من ضمنها يبحث هذا هذه القاعدة في الجزء الثاني صفحة 137 اللي عند الكتاب وكذا حصله صفحة 137 هناك يبحث هذه القاعدة لكن أنا أعطيك خلاصتها لأنها فيها كر وفر وفي من يعلق من يرفض على كل حال بخضنا ما أريد نخوض هذا الجانب المناقشاتي فيها لكن بشكل عام أعطيك التصور عنها إيش معنى لما نسمع هذا تسمعوا في بحث البرهان وفي بحث المنطق ربما يمر على حتى في علم الأصول في أبحاث فلسفية أخرى ما معنى الجزئي لما يقول أن الجزئي لا كاسب ولا مكتسب في جملة واحدة نقول الجزئي لا كاسب ولا مكتسب يعني الجزئي لا يعطينا حكم جزئي آخر مثله عرفت ولا هو هذا لا يكون كاسب هذا معنى أن هذا الجزئي لما نضع يدي على زيد الخارجي هذا جزئي هذا الكتاب الجزئي الخارجي هل أجعله مادة في البرهان أجعله في البرهان ولا لا أخذ القضايا الكلية كما سيتضح لاحقا ما قل لا لا يمكن أن يكون هذا الجزء وين نجعله وين مادة في البرهان ليش لأنه البرهان يفيدنا حكم كلي وهذا الجزء لا يعطينا حكما كليا بس هو يعطينا حكما جزئيا والجزئي لا يفيد اليقين لماذا هذا التعليل لأن الجزء لا هو كاسب ولا هو مكتسب ماذا يعني لا هو كاسب يعني لا يعطيك حكما آخر وإدراكا آخر عن جزئي آخر يعني هذا الكتاب لما له أحكام معينة بعد ما ممكن أن هذا بما هو جزئي أنقل أحكام لكتاب آخر لا يمكن أختلف الحيثيات أنا ما أدري عنه عرفت بما هو جزئي لا يمكن أساسا نعم بما هو كلي بلحاظ الكلية ذا بعد آخر الآن بس لكلامنا وين؟ الجزئي المتشخص الذي مثل الآن هذه غرشة الماء مثل أمامي افترض باردة مثلا كذا، هل يقتضي أن هذا تكسب تأخذ منها الحكم لقرشة أخرى جزئية أخرى؟ لا، فلا كاسبة، يعني لا تعطيك الحكم الذي فيها لجزئيا آخر، ولا هي مكتسبة، يعني هذا الحكم اللي أنت فيها الآن لم يؤخذ من جزئيا آخر، فلا كاسبة ولا مكتسبة، لا هي منتجة لحكم وإدراك آخر، ولا هي مأخوذة من حكم وإدراك آخر، مقطوع. وهذا لا يكون إلا بالأجل الجزئيات المتشخصة اللي أنا ضع يدك عليها التشخص. واضح وياي؟ فمن هنا يقول بأن الجزئي لا يكون كاسب ولا مكتسب، وعليه لا يمكن أن أجعله فين؟ في البرهان. وأيضا يقول السيد هم يعلل بأن هذا أمر في بيان آخر للقاعدة بشكل مختصر، إن الجزئي ماذا؟ ما في ثبات، زائل ومتغير. يعني انت ما ممكن ترتب حكم كلي يقيني غير قابل للزوال على امر هو احسنتم فيه الزوال والتغير. مثلا هل يمكن تقول زيد قائم وكل قائم عالم ابدا؟ لا، والان حاله انه قائم، لكن زيد قد يكون ماذا؟ يتبدل حالا، يكون جالس، ان يكون نائم. فإذا كلية العلم ليست عامة وليست كلية له إلا في حال ماذا؟ قيامة. أما في حال جلوسه، في حال نومه، هل يمكن إطلاق العلم عليه؟ هنا الجزئي لا كاسب ولا مكتسب، لأن هذه على جزئية كون عالم. فربما بالمثال أنا أذكر لكم، فهذا زين قابل للتغير والتبدل. ولذا البرهان عندنا لابد فيه ماذا؟ من أمور، ذكرتها من أمور ماذا؟ من أمور لابد من الالتفات إليها. يعني أولا الجزم بالاستحالة، الجزم بالدوام، الجزم بالمطابقة. بينما لو قلت زيد قائم وكل قائم عالم، هذه هل تفيد الدوام؟ لا، لأنه قد يتحول من حال إلى حال، ولا يستحيل أن تنفث عنه القيام إلى شيء آخر، وما إلى ذلك. واضح هذا البحث؟ إذن هو عدة بيانات لهذه المسألة. شو هن عبارة هم للفياض حفظه الله في صفحة 19 الجزء الأول، يقول بتعليق على النهاية، يقول أن البرهان لا يجب الجزئ بما هو متغير زائل. بعد يقول وجهه كما يظهر من رسالة قدس سورة في البرهان، عند رسالة في البرهان صفحة 34 إلى آخر، أن يقول كذا طبعا في الكتب الأخرى في الجوهر النظيل أساس الاقتفاء صغيرة. ثم يقول أن البرهان هو القياس الذي يتألف من اليقينيات، قلنا القياس من اليقينيات، من الأوليات والفطريات من كذا اللي تقدم عندكم في بحث المنطق اليقينيات الست، وينتج نتيجة يقينية. لأن لابد أن يكون برهان، البرهان ايش معنى البرهان؟ الذي يعتمد على اليقينيات في مقدماته، وايضا ينتج نتيجه يقينيه كما اشرنا. قال واليقين ما هو؟ قال واليقين هو العلم بان كذا وكذا، وانه لا يمكن ان لا يكون كذا. هذا قلنا احسنتم اليقين بالمعنى الاخص اللي سميناه المركب والمزدوج. فلا مجال في حقه للعلم بأنه لا يمكن أن لا يكون كذا، معذرتنا. والجزء المتغير وإن حصل العلم بأنه كذا، قل زيد قائم الآن، زيد نائم، زيد كذا، حين صار لك تحكم عليه، ولكنه إلا أنه لتغيره يمكنه أن لا يكون كذا. الآن زيد القائم تحكم به حكم، لكن لا يعني أن لا، لكن هذا لا يمكن أنه لا يسلب عن هذا الحال وهذا الوصف، بل هو متغير وزائد، فكيف أنا أبني عليه برهان؟ فلا مجال في حقه للعلم بأنه لا يمكن أن لا يكون كذا. قد تحصل اليقين الأول الآن قائم وتيقن النقام، لكن لا يعني أنه هذا الصدم هذا يستحيل أن يسلب عنه، ففقد صفة الدوام في البرهان، لأن البرهان فيه الدوام، فيه المطابقة، فيه الاستحالة، فيه الكلية. يأتي إن شاء الله البحث مفصل، أو كما درس في علم المنطق إذا صار مجال لو في مطلب آخر. قال: فلا مجال في حقه للعلم بأنه لا يمكن أن لا يكون كذا، فلا يمكن اليقين بوجود محمول له، يعني محمول ثابت له، فليس هناك حكم يقيني على جزئي. هذا يعني خذ هذا المطلب، إذا حطوا لك هذا بالأخير يعني خذ هذا المطلب، أي فإنه ما مثل ما يقولوا يكتب بحروف من النون. لكن طبعا هل هذا ما فيها مناقشة؟ فيها بعض المناقش، ومن هالفياض يناقش طبعا، وفي فكنا مو مجال نحن نتكلم في المناقشة، واضح أمنع فهم العبارة. لا نرجع للعبارة. قال: فإذا بحث، واضح الآن شلون هذه القاعدة، أعطيك تصور طبعا عنها، وإلا هذا المفصل والمناقشات في محلها. فإذا بحثنا هذا النوع وياي، فإذا بحثنا هذا النوع من البحث أمكن أن نستنتج به أن كذا موجود وكذا ليس بموجود، ولكن البحث عن الجزئيات، لأن قلنا لأن البرهان يفيد الكلية واليقين، وهذا لا ينسجم مع الجزئي، لا يفيد لا يقين ولا كلية، ولكن البحث عن الجزئيات خارج من وسعنا. وأيضا في تعليل آخر بأن الجزئيات بعد تحتاج عشان تأخذ منها حكم تحتاج إلى استقراء تام، والاستقراء التام خارج عن حدود قدراتنا، إحنا ما عندنا الاستقراء الناقص، والاستقراء الناقص لا يفيد منه. قلنا زناد نستخدم الاستنتاجات الكلية من بر من أمور ماذا استقرائية، وإن كان استقراء ناقص يقولون هذا مو من جهة أنه جزئية، من جهة تجربته. يعني انتزعنا إحنا عنوان عام وبنينا عليه حكم العقل، مثل تقول كل إنسان يموت، أنت ما استقريت كل البشر، ما شاء الله عندك 7 مليار ما ماتوا، احتمال ما يموتوا ليلة. يقولون لا، هذا لما إحنا بنينا ذاك الكلي وأنه كلية كل إنسان يموت، مو بأنه ماذا جزئي بما هو جزئي، لا جزئي بما هو الأنصار مرأة إلى حكم، إلى أمر كلي، إلى نوع مثلا. وهذا بحث في محله كيف يصير هذا الأمر عشان لا يصير إشكال في الذهن. إذا حكمنا على بعض الأمور نقول لا ما مانع، ولكن بما هو جزئي لا يمكن، ذاك صار ماذا أمر ثابت غير متغير، يعني حول من كونه متغير بما هو جزئي إلى أنه ماذا أعطى إعصار عنوان عام ثابت غير متغير. التفت إلى النقطة. أي على كل حال أبا بالفائدة بس يعني، وين قلنا العبارة؟ قال: ولكن البحث عن جزئيات خارج من وسعنا، على أن البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل، شوف بما هو متغير زائل، ولذلك بعينه ننعطف في هذا النوع من البحث إلى البحث عن أحال الموجود على وجه كلي. هذا اللي مست الحاجة، بأن بعدين راح يصير بحثنا عن الأمور الكلية، وبعدين راح يصير موضوع الفلسفة ما هو، هو الوجود انصح التعبير ماذا، أو الموجود ما موجود، أو الموجود المطلق اللي فيه بعدين الكلية والخارجية والفعلية العامة والوحدة، بيجينا إن شاء الله في الدرس مقبل. قال: على وجه كلي يعني مطلق، فنستعلم به أحوال الموجود المطلق بما أنه كلي يعني لا جزئي، ولما كان مستحيل كذا كذا، هذا بعد بحث يأتي. تعلم هذه المقدمة يعني عادي بعضهم يأخذ فيها حتى 15-20 درس، يعني شو تنسطر سطر هو مطلق، غير بعدين راح يلخصها لك في أمور فيها أهم فوائد تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.